أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال الكلام في اختلاف صيغ الحديث من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي هو العنوان الثالث. وقلنا أن المصادر الإسلامية في مصادر الحديث ذكرت زيادة قيد على مؤمن لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وهذا قلنا أنه هذا القيد ضعيف، الرواية ضعيفة السند. وأيضا ورد عندنا في بعض المصادر الحديثية لا ضرر ولا إضرار، وأيضا وردت لا ضرر ولا ضرار، والمهم الذي المصنف يعني قال سنقف عنده لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا سنقف عنده وتكلم عليه المصنف. وقلنا بأن هذا المضمون قد جاء في كلمات ابن عباس وعبادة ابن الصامت، ثم ذكر هذا القيد من علمائنا ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالئ اللآلة عن الشهيد الأول في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخدري، والشيخ الطوسي في كتاب الشفعة من الخلاف، والعلامة الحلي في خيار الغبن من التذكرة. والمهم الذي نريد أن نلفت النظر إليه هو إضافة القيد المذكور، أن هذا القيد المذكور ثابت في مصادرنا، وقد رواه الشيخ الصدوق مرسل. وين رواه؟ في الفقيه. لا ضرر ولا بلي، أنا تقدم مقدمة حتى أوصل لما وصلنا إليه. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا من ذكره؟ هذا القيد ذكره الشيخ الصدوق. زين، وهذا كله تقدم الكلام عنه. قلنا بأن الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق مرسلة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ونحن في صدد بيان الذي قال بحجية مراسيل الشيخ الصدوق. ذكرنا أنه السيد الخوئي زين في رأيه القديم في كتاب الدراسات قال أن مراسيل الشيخ الصدوق حجة، لأنه الشيخ الصدوق إذا قال قال الصادق أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على ثبوت الرواية وصحتها لدى الشيخ الصدوق. هذا كله تقدم الكلام عن المصنف، ما رضى على هذا الكلام. وكذلك هو السيد الخوئي نفسه تراجع عن هذا الرأي في مصباح الأصول. وصلنا الى باء.
هو الدرس السابق قال وحاصله ان التعبير بقال، يعني هاي شد القال. ليش؟
لانه يجزم جازم انه الشيخ الصدوق لمقام جزمه قال 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 رسول الله. اما اذا ما عنده جزم يقول روية، ففرق بين القال والروية. القال بها جزم، والروية ما بها جزم، روية او حدثني او فما بها جزم. اما اذا يقول قال رسول الله معناه أن الشيخ الصدوق عنده جزم وقطع بأن هاي الرواية عن رسول الله. هذا الرأي قلنا الشيخ السيد الخوئي قد تراجع عنه في دوراته المتأخرة في مصباح الأصول، تراجع عنه. المهم هو باء الرد الثاني، إن التعبير بقاله نوصل مو صحيح؟ إن التعبير بقال يدل على جزم الصدوق. شلون شيخ؟ وإذا احتملنا استناد هذا الجزم إلى الحس طبقنا أصالة الحس العقلائية. لماذا جزم الشيخ الصدوق؟ جزم الشيخ الصدوق ناشئ من الحس، يقينا عند أدلة قاطعة على أن هذه الرواية قد رواها رسول الله. إذا احتملنا أنه الشيخ الصدوق روى هذه الرواية عن حس أو عن حدس، ما هو الأصل؟ العقلاء ماذا يقولون؟ أن الذي يخبر عن حس، اللي هي أصالة الحس، أصالة الحس. زين، فالأصل مع الاحتمال هو أصالة الحس، هذا يعبر عنه أصالة الحس العقلائية. وفي المقام حيث نحتمل أن الجزم وليد الحس، متى يكون وليد الحس؟ إذا كان متواترا. وأصلا متى يكون حسا؟ إذا كان عنده علم وقطع، يعني إذا كانت الرواية متواترة عند الشيخ الصدوق فنجزم بأن الشيخ الصدوق قد رواها عن حس، يعني تواتر، أخذها متواترة. وفي المقام حيث نحتمل أن الجزم وليد الحس بأن كان هناك تواتر في نقل الحديث المذكور استند إليه الصدوق، فنحكم بكونه عن حس. إذن إحنا من نحتمل نجزم ونطبق أصالة الحس ونقول بأن الشيخ الصدوق أخذها عن حس، يعني متواتر عنده الحس، يعني تواتر، يعني علم، أخذها عن علم مو عن اجتهاد مو عن ظنون. الحس في قبال الحدس، هذا في المصطلح يكون عندنا واضح هنا إخواني. الحس في قبال الحدس، حس الحس يعني علم. شلون يصير عنده علم؟ إما إنه هو سمعها من رسول الله مباشرة، هذا بعيد، أو متواتر تصير علم.
شو صار؟
سمعها من واحد من اثنين من ثلاثة بالواسطة، هذا السماع، كثرة السماع يولد عند السامع القطع، واحتمال عدم الخلاف يقل لتراكم الاحتمالات. يعني رواية سمعها مرة، إيش قد نسبة المطابقة؟ 80 ثقة، هذا ثقة سمعها من ثقة ثانية، سمعها من ثقة ثالث، سمعها من ثقة رابع. هنا عندما سمعها من الأول نسبة المطابقة جيت 80، سمعها من الثاني جيت صارت نسبة المطابقة 95، من الثالث 95، من الرابع إلى أن جيت تصل 100. مجتمع مجموعة يمتنع تواطؤها على الكذب، ويمتنع تواطؤها على الكذب، اجتماعها على الكذب، هذا التواتر. صحيح، اكو بعدد اكو بكلام، المتواتر بعدد اكو بكلام، قسم من قالوا بالعدد قسم من قالوا لا بلحاظ الاحتمال والمحتمل، سيد الشهيد بالحلقات. فمو بالضروري ان يكون له عدد، المهم ايش؟ اخبار جماعه يمتنع تواطؤهم على الكذب. فاذا اخبروني جماعه فهذا ايش راح يصير شيخنا؟ متواتر طبعا، في كل طبقة طبقة. هذا التواتر صار علم، صار علم بعد أن كان خبر ظني، صار علما التواتر علم. الحدس اجتهاد ظن، اجتهاد يعني احتمال، الحدس الاجتهاد، ما عنده علم، ما عنده تواتر ولا سمعها، بل يحكم بحدسه بظنه باجتهاده وياي. فلذلك الحدس علم والحدس ظن. تمام. احنا اذا احتملنا من الشيخ الصدوق عندما روى روايه وعبر بقال انه جازم زين، مو نحتمل الجزم، يقول الاصل العقلاء يقول الاصل هو الحس، اصاله الحس. اذا كنا نحتمل انه اضع هذا القول قوله عن حس او عن حس، الاصل هو الحس. طبعا هذا المصنف ما راح يرتضي هذا احتمال، فنحكم بكونه عن حس. واذا قيل اذا كان هناك تواتر، فلماذا لم نعثر عليه على نقل الحديث من غير الطرق القليله المذكوره سابقا؟ زين ما يخالف، انت قلت شيخ الصدوق عن حس، شلون يصير عن حس؟ متواتر عنده، عند الشيخ الصدوق أن هذا الخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، متواتر. زين إذا كان متواتر ليش ما وصل لنا هذا التواتر؟ ليش وصل لنا نقل أو نقلين أو ثلاثة أو أربعة؟ قلنا من النقل ابن عباس وعبادة بن الصابت، مو بعدين المصنف قال نقلوا لنا أربعة أكثر من هذا العدد، خمسة ما وصل للتواتر. لو كان الخبر متواتر لوصل إلينا بالتواتر، هذا قيل إن قيل. وإذا قيل إذا كان هناك تواتر، فلماذا لم نعثر على نقل الحديث من غير الطرق القليلة المذكورة سابقا؟ مع أن المتواتر المفروض منقول بكثرة عن كل طبقة طبقة، بحيث ينقله جم مجموعة يمتنع تواترهم على الكذب. كان الجواب أن الحديث بما أنه نبوي وديدن الأصحاب لم يكن على ضبط الأحاديث النبوية المروية عن غير الأئمة عليهم السلام، فنحتمل أن التواتر كان ولم يضبط، ولا استبعاد في كون هذا الخبر زمن الصدوق كان متواترا. هذا الجواب ذكره السيد محمد باقر الصدر في بحوث في علم الأصول تقريرات السيد محمود الهاشمي الجزء الخامس صفحة 437. يقول ما يخالف احنا الأصحاب وبالخصوص علمائنا فقهائنا محدثينا ما اهتموا بالأخبار النبوية، اهتموا بالأخبار الأئمة صلوات الله عليهم. فنتيجة عدم الاهتمام بالأخبار النبوية في قضية الضبط، أنه باعتبار أن الأئمة عندما يرون يرون عن رسول الله، أليس كذلك؟ فهذه القضية ما تولد فتح حاجز من الحواجز، يعني نتيجة عدم ضبط الأحاديث النبوية باعتبار أن الأئمة هم امتداد للرسول صلى الله عليه وآله، وبالتالي صار التركيز على أخبار أهل البيت الأئمة عليهم السلام. قال أعيد هذا الجواب، أن الحديث بما أنه نبوي، نبوي ها عن النبي صلى الله عليه وآله، وديدن الأصحاب لم يكن على ضبط الأحاديث النبوية المروية عن غير الأئمة عليهم السلام، فنحتمل أن التواتر كان ولم يضبط، يعني هاي الرواية متواترة والأصحاب ما ضبطوها، يعني ما اهتموا بطرقها وأسانيدها، ولا استبعاد في كون هذا الخبر يا خبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام زمن الصدوق كان متواتر، مو مستبعد متواتر، بس أصحابنا ما اهتموا لهذا الخبر باعتبار أنه نبوي. زين زين سؤال، ليش ما الأصحاب أصحابنا وعلمائنا اهتموا بالأخبار النبوية؟ سؤال، لماذا لم يهتموا؟ أنا ذكرت الجواب قبل قليل بس أريد أشوفهم منتبهين.
لأنه لم يكن من ديدن
الأصحاب. إيه ليش ما كان من ديدن؟ إيه أولا لأنه أخبار أهل البيت هي أخبار رسول الله هم نور واحد. اثنين، هو النزاع والخلاف بين المسلمين أحاديث رسول الله وأحاديث أهل البيت، أحاديث رسول الله ما بيه خلاف، حتى يصير عليه تركيز وتدقيق. احنا مسلمين سواء سنة وشيعة وزيدية وأهل الحديث والسلفية، الخبر المروي عن رسول الله عندنا كلام بيه، عندنا خلاف بيه حتى ندقق ما عندنا كلام بيه حتى ندقق ونصرف بيه وقت وجهد ونجيب الطرق ونجيب الأسانيد ونثبت أنه متواتر. هو ليش نثبت متواتر؟ هي ما عندنا مشكلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. هاي الأحاديث أحاديث كأنما مسلمة. وياي نعم اهتم العلماء بأحاديث أهل البيت باعتبار أحاديث أهل البيت بها كلام صار عند المدارس. فإحنا صار همنا هو شنو؟ إثبات التواتر في أحاديث أهل البيت أو في بعض أحاديث أهل البيت ممكن. هنا أنا وإلا هو أحاديث رسول الله ما بها كلام. فمن هذا الباب واضح أخواني؟ زين. هذا هو جواب السيد باقر الصدر. وفيه المصنف راح يرد هاي الدعوة دعوة الحس بأربعة ردود. زين. الرد الأول أن تعبير الصدوق بقال لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعم من الوجدان والتعبد، ولا يتعين في الوجدان. أنتم فارضين أن المتواتر علم والتواتر علم وجداني وتعبدي. التواتر أخواني من العلوم الوجدانية لو من العلوم التعبدية. أحسنت. وجداني بعد هو يقين قطع يصير. شنو الفرق بين الوجداني والتعبدي؟ ذكر السيد الشيخ بالحلقات جد مهم الحلقات جد مهم الأصول. يعني ذكر وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. وسائل الإثبات الوجداني هو أن تصل إلى اليقين المنطقي اليقين البرهاني. أنا نعبر عنه وسائل إثبات وجداني ونذكر من ضمن التواتر وسيلة العقلاء. تمام. هذا وسيلة علم وسيلة وجدان وسيلة علم وجداني. أما التعبدي فأصل إلى العلم عن طريق الأخذ بالروايات تعبدان أنه هو الإمام يعبدني يقول لي خذ بخبر الثقة خذ بخبر الواحد. هذا علم لو مو علم؟ علم بس مو علم وجداني يقيني. لا هو الإمام عبدني تعبدي ولا هو ظن خبر الواحد ظن، ولكن الإمام عليه السلام قال خذ بخبر الواحد واعمل به كما تعمل باليقين. زين. هنا أنا المصنف شي يقول لا لا الوجداني أن تصل إلى العلم عن طريق البرهان مو عن طريق الروايات مو عن طريق التعبد بالروايات عن طريق العقل والتعقل. تمام. فنعبر عنه هذا علم بس علم شنو؟ بالوجدان بالعقل علم عقلي علم وجداني. أما العلم التعبدي اللي أخذ من الروايات واللي مثلا الرواية تعبدني بأمر معين يعبر عنه علم. هو بالحقيقة مو علم التعبدي إخواني ظن. بس ليش نقول علم؟ لأنه هو الشارع نزله الشيخ النائين يقول الشارع نزله منزلة العلم صار علما تعبدي ولو بالحقيقة علم لو ظن. زين. قال أن تعبير الصدوق بقال لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعام من الوجدان والتعبدي. احنا شنو فرضي؟ وجداني صاحب الدليل شنو فرضه؟ وجداني. ولا يتعين في الوجداني، والجزم التعبدي يكفي فيه اطمئنانه بصدور الرواية ولو لقراء. إذا كان تعبدي فالتعبدي يكفي فيه اطمئنانه بمن اطمئنانه ببعض القرائن. هاي القرائن اللي عند الصدوق احنا لو اطلعنا عليها لم ارتضينا. إذن الشيخ الصدوق جازم وجزم الشيخ الصدوق مو لأنه متواترة مو لأنه وجداني. قد يكون الشيخ الصدوق جزم للتعبد لإطمئنانه بصحة هاي الرواية. شلون يصير عنده اطمئنان؟ يجمع قرائن. قدماء أخواني عندهم مسلك يعبر عنه بمسلك الوثوق. هذا في علم الرجال أنا بينته في علم الرجال. وهذا قلت لهم أنا للأخوة اللي أباحثهم هذا يكون إحنا نخليه في البال والحسبان. ضروري جدا طالب العلم يميز بين المسلكين المسالك التعامل مع أخبار الآحاد. ما هو المسلك في التعامل مع أخبار الآحاد؟ عندنا مسلك الوثاقة مسلك الوثوق مسلك الوثوق والوثاقة هذا ما راح أتكلم عليه هذا مسلك الوثوق والوثاقة ما راح أتكلم عليه لأنه يعني أي هسيب شيء مسلك سير باب الصدر هذا أنتوا راجعوا بس هذين المسلكين المعروفات مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق مسلك الوثاقة التشدد السندي اللي هو متأخرين سيد أخوي ويبدو من كلمات المصنف أيضا التشدد السندي الوثاقة فقط عند الرواية سند تمام مسلك الوثوق هو مسلك المتقدمين مشهور المتقدمين وكذلك مشهور المتأخرين اللي هو القرائن تجميع القرائن مسلك تجميع القرائن جمع قرائن على الخبر يعني مو بس السند السند واحدة من القرائن مسلك الوثاقة التشدد السندي التشدد السندي فقط عند السند إذا كان السند صحيح فالرواية صحيحة إذا كان السند مو صحيح فالرواية مو صحيحة مو حجة الوثوق لا قد يكون السند مو صحيح ولكن أجمع قرائن إذا كانت الرواية في أصل من الأصول 400 إذا كانت الرواية رواتها من الأجلاء إذا كانت الرواية توافق القرآن شوفها قرائن أجمع إذا كانت الرواية تخالف العامة إذا 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 قمت أجمع قرائن على صحة الرواية الشيخ صاحب المكاسب عندكم هذا منهجه يعني الشيخ صاحب المكاسب يذكر روايات قد ما بها أسانيد أو سندها ضعيف ليش لا يذكرها لأنه هذا سنده هذا ضروري تعرفه لأن صاحب المكاسب الشيخ الأعظم من أصحاب مسلك الوثوق وإذا مسلك الوثوق فواحد من القرائن شنو السند قرينة الثانية موجود بأصل الثالثة موافق للقرآن موافق للرواية الأخرى قوة المتن هم يجمعون قرائن يصير عندهم اطمئنان بينهم بين الله يعملون بالرواية إلى الاطمئنان وياي الشيخ الصدوق من ضمن العلماء اللي قالوا بمسلك الوثوق فهنا الشيخ المصنف شي يقول له يقول قد يكون الشيخ الصدوق عند جزم الشيخ الصدوق لأجل الحس لو لأجل يكون للتعبد قد يكون للتعبد شلون يعني يقول قد يكون الشيخ الصدوق عنده صار اطمئنان جمع قرائن هاي الرواية التعبدية مو تواتر قد يكون رواية آحاد مو متواترة رواية آحاد جمع لها قرائن وجزم بصدورها عن الإمام وقال قال ذكر كلمة قال هاي القرائن إذا أطلع عليها أنا جس ما أقبل بها لأنه القرائن عند المتقدمين غير القرائن عندنا اليوم وجودها بكتاب أصل وإذا وجدها بكتاب أصل مو فت قرينة هذه تمام مثلا موافقتها للقرآن بها كلام فأقول القرآن عند المتقدمين لو اطلعنا عليها قد نناقشها احنا فهاي الرواية اللي ذكرها الشيخ الصدوق لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إذا احتملنا أنه ذكرها عن حس أو عن حس بعد ما نقدر نتمسك أنه ذكرها عن حس لماذا؟ لأنه هاي القضية أعام عند الشيخ الصدوق أعام من الحس أعم من الوجدان وأعم من التعبد إذا كانت أعم فيحتمل أن الشيخ الصدوق جزم لأجل اطلاعه على القرآن صار عدة اطمئنان وما صار عدة اطمئنان يصير عدة جزم ويقول قال رسول الله وهذا اطمئنان الشيخ الصدوق لو اطلعنا نحن على القرآن قد لا نأخذ بها فهذا الاطمئنان لا قيمة له عندنا هذا اطمئنان شو إله هو أما إحنا ما يصير عندنا اطمئنان فبالتالي هاي الرواية نقدر نتعامل وياها من عند سؤال
تجميع القرائن
تجميع القرائن وثوق تجميع القرائن قرائن السند موجودة بأصل موافقة للقرآن موافقة للروايات موافقة لحكم العقل موافقة العقائد الحقة. يذكرون القرائن يسمونها قرائن خارجية وقرائن داخلية. القرائن الداخلية شنو شيخ أحمد؟ نتذكرها وإلى 10 درجات. القرائن الداخلية شنو والقرائن الخارجية شنو؟ يلا جماعة العام جماعة الرجال
السند.
شنو السند؟
متن الرواة.
الرواة شبيهم ذول ثقات مو ثقات عجول شو يسموها القرائن؟ داخلية أو خارجية القرائن؟
داخلية.
أحسنت. وذني خارجية. إنك 10 درجة سيدنا ذكرني إخواني. السند نفس السند هاي قرينة داخلية. هذني الشرع ذكرت أنا قرائن خارجية هاي موجود باصل موافقة القرآن موافقة هاي خارج عن الخبر. أما السند داخل الخبر. تمام. شلون أفرق بين مسلك الوثوق والوثاقة؟ قلنا هذا الوثاقة بس سند، الوثوق تجميع قرائن. خاف تنسون أخوتنا أصدقائي دائما اللي أباحثهم أقولهم هاي وثوق الواو جمع يعني قرائن، وثاقة ما به واو، وثوق قرائن هواي، وثاقة ما به قرائن سند حتى تحفظوها. اليوم قلت لك هذا العلامة المحقق من القدماء مسلك الوثاقة اللي هو أول من قال به المحقق الحلي وقالوا به بعد الشهيد الأول الشهيد الثاني العلامة. أما مسلك الوثوق لا هو مشهور القدماء وكذلك مشهور المتأخرين وموجودين اليوم هذا الوثوق. بعضهم اليوم من موجود الآن مسلكه الوثوق والبعض الآخر مسلكه الوثاقة. وهذا أيضا البحث يذكرون أصولين في أصول المظفر وغيره من العلماء حتى نقرأ ما نتأخر. واضحة هاي وش قال المصنف بأليف أن تعبير الصدوق بقال لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعام مو الجزم التعبدي، أعم من الوجداني والتعبدي، يعني مو الوجداني فقط بالحس لا بالتعبدي، ولا يتعين في الوجداني بالتواتر. والجزم التعبدي يكفي فيه اطمئنان الشيخ الصدوق كما هو مبنى القدماء بصدور الرواية ولو لقرائن. وليس صار عنده وثوق للقرائن، جمع قرائن وصار عنده وثوق بالرواية. لو اطلعنا عليها نحن القرائن قد لا نراها موجبة للاطمئنان، قد نناقشه إذن هذا الجسم عنده ما يكون حجة علينا. إذن قال هذا جزمه هو ما يكون حجة علي يعني. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن أصالة الحس تجري لتعيين حال النقل وأنه عن حس لا عن حس، ولا جزم بانعقادها لتعيين حال الجزم. إنه إحنا هاي أصالة الحس شو كنت نلتجئ إليها؟ نلتجئ إلى أصالة الحس لتعيين حال النقل. تمام. إذا صار عندي احتمال أنه هذا النقل نقله عن حس أو عن حدس نطبق قاعدة الحس. زين. ولا جزم بانعقادها لتعيين حالة الجزم، ما عندنا جزم بانعقاد هذه الحالة فيما لو احنا شككنا انه جازم لو مو جازم. سيدنا شو تقول؟ يقول بكلمة اخرى، هاي اوضح كلمة اخرى، وبكلمة اخرى ان نقل الصدوق يشتمل على امرين، نقل الرواية وأنه جازم بها، نقل الرواية وأنه جازم بهذه الرواية. إيش وقت نلتجئ إلى أصالة الحس؟ بنقل الرواية. أقول أنه نقل هذه الرواية عن حس، أما هو جازم بها يقول مو معلوم، فلا تطبق أصالة الحس للجزم. صاحب الدليل كأنما طبق أصالة الحس بمن؟ للجزم. قال بما أنه أصالة الحس عقلائية إذن هو جازم. أقول لا 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 لا، أوقف لي أبو خلط، هو احنا اصالة الحس وين نستعملها؟ في نقل الرواية. اثبت ان هاي الرواية نقلها عن حس لا عن حدس، في نقلها، في نقل الرواية، مو الجزم بها. هذا خلط. صاحب الدليل كأنما اثبت الجزم بأصالة الحس، قال وإن الصدوق عندما ذكر الرواية بلفظ قال فهو جازم لأصالة الحس. نقول له لا، أصالة الحس لا تستعمل في حالة الاحتمال الجزم وعدمه، لا، في أصل نقل الرواية. فيما لو شككنا هو نقل الرواية عن حس لو عن حد شول، أنا نقل الرواية عن حس. الأصل العقلائي يقتضي أن الراوي عندما ينقل الرواية ينقلها عن حس، مو الجزم. الجزم شيء ونقل الرواية شيء آخر. يعني اليوم أنا أدي رواية أرد أنقلها، أرد أنقل لكم إياها زين، وأنتوا شكيتوا أنا نقلت الرواية عن حس لو عن حدس. يقول الأصل من ينقل الرواية العقلاء، الأصل العقلاء أنه نقل الرواية عن حس، مو أن يكون جازم بها. جزم الرواية لا علاقة له بهذا الأصل العقلائي. ما أدري واضحة؟ يعني أنا عندي سر روايات أبدأ أنقل لكم إياها لحضراتكم. عندي راح يصير أمرين، مرة أنقل الرواية لكم، ومرة أجزم بأن هاي الرواية صادرة عن المعصوم. تمام؟ إجيت نقلت لكم الرواية، أنتم شكيت واحتملت أنا نقلي هذا عن حيث لو عن حدس، ومرة تحتملون أنه أنا جازم أو مو جازم بنقل الرواية. هنا أصالة الحس تطبقوها على أصل النقل لو على أنه أنا جازم لو مو جازم. أنا جازم لو مو جازم ما له علاقة بأصالة الحس. أصالة الحس نطبقها في الرواية، تقولون أنه سيد مهند عندما نقل النهاية الرواية أصالة الحس تقول نقلها عن حس لا عن حس، يعني مو اجتهادا منه، أخذها من مصادر حسية متواترة في أصل النقل، فنطبق أصالة الحس بالنقل، نقل الرواية لكم حضراتكم. أما كوني جازم لو مو جازم لا علاقة له بأصالة الحس، هذا أمر آخر. واضح لو لا؟ واضح شيخ أحمد؟ زين. وبكلمة أخرى أن نقل الصدوق يشتمل على أمرين، نقل الرواية هذا واحد، وأنه جازم بها، وأصالة الحس تجري بلحاظ أصل النقل لإثبات أنه عن حس، أنا من نقليت عن حس، دون تعيين حال الجزم لعدم الجزم بانعقادها على ذلك على الحس، بانعقاد الرواية على الحس. ما جازم أنا أنه سيد موند أخذها هاي الرواية عن حس أو عن حس حتى أطبق أصالة الحس. إذن أصالة الحس لا علاقة لها بالجزم، بالنقل إيه بس بالجزم لا علاقة لها. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن التواتر المحتمل، أن التواتر المحتمل إما هو بلحاظ نقل الشيعة أو بلحاظ نقل العامة أو بلحاظ كليهما، هم نقل الشيعة وهم نقل العامة. وإذا لاحظنا جميع المصادر لربما يحصل للشخص تواتر، إلا أن الذي يمكن حصوله هو التواتر بلحاظ فقرة لا ضرر ولا ضرار من دون ضم قيد في الإسلام. أما إذا أردنا ملاحظة هذا القيد فلا يمكن تحصيل التواتر، لأن القيد المذكور وارد في نقول قليلة لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة. هنا نش مشايخنا سادتنا الأعزاء نجي إلى التواتر. التواتر مرة تواتر لفظي ومرة تواتر معنوي ومرة تواتر إجمالي. التواتر الإجمالي يعني تطبيقاته هم قليلة ومو كلش هو واضح بالتواتر. أبرز عنا أبرز مصداق من مصادق التواتر والتواتر اللفظي، أن تروى رواية بلفظها ويتكرر نقلها من جماعة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب باختلاف الطبقات، بتسلسل الطبقات يقولون زين، بتسلسل الطبقات، يعني الطبقة الأولى يروها جماعة يمتنع التواطؤ، الطبقة الثانية هم جماعة يمتنع التواطؤ، الطبقة الثالثة جماعة يمتنع التواطؤ إلى آخر الطبقات. وهذا نادر الوجود باللفظ نفس اللفظ.
اللفظ يدخل
إيه؟ المراسلات بلي بلي هم يكتب نعم نفس اللفظ نعم إذا المراسلة نفس المضمون بالضبط نعم بحيث مرة اللي يكتب مثل للإمام يقول له فالإمام يقول له لا ضرر ولا ضرار يكتب له مرة يقول له لا ضرر ولا ضرار نعم يدخل في التواتر تواتر لفظي هذا لأنه الكتبي الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي بالمنطق أخذنا وجود كتبي وجود لفظي وجود معنوي وجود خارجي الوجودات الأربعة خارجي ذهني لفظي كتبي بالتسلسل تمام يعني فالكتبي كاشف عن من عن اللفظي طب اسم مو هذا الكلام هنا الكلام تعالوا معي إلى مسألة التواتر هاي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام تقولت الشيخ صدوق جازم وجزمة علم والعلم وجداني الوجداني تواتر أليس كذلك نقول إحنا مرة نقول أنه هذا اللفظ بلحاظ الشيعة ماكو تواتر بلحاظ نفس السنة ماكو تواتر النقولات قليلة بلحاظ كليهما هم ماكو تواتر لماذا؟ إحنا نريد أصل القاعدة لا ضرر ولا ضرار لو نريد فقط في الإسلام إذا نريد أصل القاعدة نعم تواتر تواتر معنوي حتى لفظي يعني كثير قالت لا ضرر ولا ضرار نفس اللفظة هاي نعم وإن كانت بعضها لا ضرر ولا إضرار المهم هذا لا ضرر ولا ضرار منقول بكثرة عندنا وعندهم أما لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا لا يرقى إلى مرتبة التواتر لأنه الناقلين قليلين سواء كان عندنا أو عندهم عندهم قلنا 3-400 يتجاوزون عندنا كذلك الشيخ الصدوق وصاحب الإحسائي عوالي اللآلئ وقليلين الناقلين النقولات القليلة يعني مو تواتر فلا يصل إلى مرتبة التواتر إذا كان قصدكم في الإسلام إن التواتر المحتمل إما هو بلحاظ نقل الشيعة أو بلحاظ نقل العام أو بلحاظ كليهما وإذا لاحظنا جميع المصادر لربما يحصل للشخص تواتر بس بمن إلا أن الذي يمكن حصوله هو التواتر بلحاظ فقرة لا ضرر ولا ضرار من دون نظام قيد في الإسلام أما إذا أردنا ملاحظة هذا القيد يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فلا يمكن تحصيل التواتر لأن القيد المذكور وارد في نقول قليلة لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة والثلاثة أو الأربعة مو تواتر إحنا نريد التواتر أن يرويه جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب هذا الرد الثالث الرد الرابع أن تعبير الصدوق لا يدل على الجزم أصلاً لأن ظاهر كلامه أنه بصدد الاحتجاج على العامة زين فإن الحديث ذكره تحت عنوان ميراث أهل الملل فالمسلم إذا مات هل يرثه الكافر والكافر إذا مات هل يرثه المسلم وفي هذا المجال ذكر أن الكافر لا يرث المسلم عقوبة له أما المسلم يرث الكافر ثم قال ما نصه فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا إذن الشيخ الصدوق هنا كان بلحاظ رد العامة لأن العامة شي يقولون أن المسلم لا يرث الكافر الشيخ الصدوق يقولهم لا يرث لماذا لأنه لو قلنا بعدم الميراث لصار هناك ضرر ولا ضرر ولا إضرار بين وين في الإسلام فالشيخ الصدوق مو أنه جازم لا في مقام رد العامة وين الجزم بالموضوع هو حتى سياق كلام الشيخ الصدوق لرد العامة لأن العامة قالوا بعدم ميراث المسلم فالشيخ الصدوق يقولهم الإسلام يزيد لو ينقص يزيد فإذا قلنا بعدم الميراث من الكافر هذا نقصان والإسلام يزيد فهو في هذا المدار في هذا الجو وذكر هذه الرواية إذن هو ما عند قضية جزم وديناقش الأبناء العامة أنه بذلك يقصد الرد على العامة الذين حرموا المسلم من إرث الكافر أيضا فهو كأنه يخاطبهم ويقول لهم كيف لا يرث المسلم الكافر والحال أن الحديث الوارد في رواياتكم يقول لا ضرر ولا إضرار في الإسلام إذا ما ورثه راح يصير عنده ضرر، راح يضرر المسلم، لذلك نقول بميراثه. إذن هاي ردود أربعة واضحات إخواني. إذن قضية الشيخ الصدوق عندما قال بقال لا يمكن القول بأن الشيخ صدوق جازم، يبقى هاي الرواية مرسلة للأسف الشديد، تبقى الرواية مرسلة، والمرسلة لا قيمة لها، مو حجة. ومن الغريب عندنا وقت، ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام، بعض الأعلام الشيخ الوحيد البهبهاني في كتابه الرسائل الفقهية، من أن قيد في الإسلام الوارد في الفقيه، يعني في من لا يحضر الفقيه شيخ الصدوق، اشتباه. شلون اشتباه شيخنا الوحيد؟ وقرب الاشتباه بما يلي: أن من المحتمل كون الوارد في أصل الفقيه هكذا لا ضرر ولا إضرار ولا ضرار، فالإسلام يزيد. شوف يعني كلمة فالإسلام مو في الإسلام، فالإسلام يزيد كذا وكذا، في مقام أنه ترى الإسلام يزيد ما ينقص، هذه قرينة، مو لا ضرر ولا أضرار في الإسلام، لا لا ضرر ولا أضرار، انتهى الكلام، انتهى الكلام. فالإسلام يزيد يعني مو في، ف يقول هذا اشتبه، هذا الناسخ اشتبه، والنسخة بعد اللي وراهم عليها وصار الكلام في، ولا الأصل فالإسلام مو في الإسلام، ولكن الناسخ اشتبه الف الإسلام سواها في الإسلام ومشت عليها. فالحديث ذكر من دون قيد في الإسلام، وإنما ذكر الصدوق فالإسلام يزيد إلى آخر الرواية بصدد تكملة رده على العامة، ولكن الكاتب اشتبه فكرر كلمة فالإسلام مرتين من باب سهو القلم. يعني الذي يقول هذا الكلام ترى مو كلام الإمام، كلام الصدوق، فالإسلام فالإسلام يزيد ولا ينقص، هذا كلام الصدوق. ثم بعد ذلك جاء دور من تأخر عن الكاتب ورأى أن كلمة فالإسلام كررت مرتين فظن الاشتباه، وتخيل أن المناسب بدل كلمة فالإسلام الأولى في الإسلام، فصحح العبارة وصارت النتيجة كما نراه اليوم، في الإسلام فالإسلام، يعني لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، فالإسلام يزيد ولا ينقص. يقول شنو هذا التكرار؟ يقول فهذا الناسخ اشتبه التكرار، فقال الأولى في الإسلام والثانية في الإسلام، كأنما شرح للأولى، تمام؟ قلنا الأصل، الأصل هي شنو؟ في الإسلام، تمام؟ زائدة هاي، في الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني ماكو كلمة في الإسلام. وفيه شيخنا نقبل هذا الكلام لو ما نقبل، وفيه شيخ المصنف يرد الشيخ الوحيد، وفيه إن ما ذكره مجرد احتمال لم يقم دليل على إثباته، بل الدليل على عكسه، وهو اتفاق النسخ على ما هو الموجود اليوم، ولم ينقل عن أحد وجود نسخة أخرى للعبارة المذكورة. كل نسخ الفقيه بها شنو؟ في الإسلام، ما بها في الإسلام، النسخ الموجودة للفقيه بين أيدينا في الإسلام، بل أن في كلام الصدوق نفسه قرينة تدل على ضرورة وجود قيد في الإسلام، وهي كونه في صدد الرد على العامة، وكأنه يريد أن يقول لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام. إخواني اللي يقرأ من لا يحضر الفقيه واضح أن الشيخ الصدوق بصدد الرد العامة، ويريد يقول لهم ترى في الإسلام ما بضرار، المسلم ما ينضار، وكأنه يريد أن يقول لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام، والمسلم إذا حرم من إرث الكافر لزم تضرره بسبب الإسلام، في حين الإسلام ما بيضرر بزيادة. نعم الكافر لا يرث المسلم، نعم عقوبة إليه، أما المسلم يرث الكافر. وبهذا يتضح أن كلمة في قوله في الإسلام سببية، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن امرأة دخلت النار في هرة، يعني شنو في هرة؟ بسبب هرة قتلتها بدون سبب، بدون ذنب، تمام؟ كذلك هنا يعني لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا أضرار، وين؟ في الإسلام، يعني بسبب الإسلام. ففي كلمة قيد في الإسلام ضروري وهو الصحيح، وما ذهب إليه الوحيد الشيخ الوحيد لا محل له وليس بصحيح. لفت نظر إن شاء الله، هذه اقروها جيدا، لفت النظر إن شاء الله غدا نبينها بصورة تفصيلية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.